بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيما مضى أخذنا باب المصدر وباب المفعول له. ما هو باب المصدر؟ نعم، ما هو المصدر؟ أو بعبارة أدق، ما هو المفعول المطلق؟ هذا تعريف المصدر، لكن هو عقد هذا الباب ليبين أحكام المفعول المطلق، أليس كذلك؟ إذا المصدر المفعول المطلق ما هو؟
هو المصدر بفضله.
نعم،
هو المصدر بفضل الذي يأتي تأكيدا لفعله أو بناء لنوعه أو
عدمه. نعم، هذا هو تعريف المفعول المطلق، هو المصدر الفضله الذي يأتي، نعم، تأكيدا لفعله أو بيان نوعه أو عدله، هذا هو المفعول المطلق. وإن شئت تختصر فتقول هو المصدر الذي يأتي تأكيدا لفعله، ثم الأشياء الثانية تقول هذه نوائب. نعم، يعني ينوب عن المصدر ما يدل على نوعه أو ما يدل على عدده. مثاله: ضربت زيدا ضربا، هذا تأكيد. أو قام قياما، هذا أيضا أتى لتأكيد العامل. وكذلك يدخل في هذا إذا كان بالمعنى، فتقول قام زيد وقوفا وقعد محمد جلوسا، وقس على هذا. من هذا تأخذ أن المفعول المطلق لابد أن يكون الناصب له ماذا؟ ها؟ فعله بلفظه أو بمعنى. جيد، ينوب عن المفعول المطلق أشياء، منها ما يدل على نوعه، مثل ماذا؟ الوصف. الوصف مثل ماذا؟ ضربت زيدا شديدا، يعني ضربا شديدا، كان يقول لك اضرب شديدا، تقديره اضرب ضربا شديدا. قل جميلا، تقديره قل قولا جميلا. ومنه اضرب أشد الضرب كما مثل له الناظم، اضرب مثل ضرب زيد لعمر، هذا كله من باب بيان النوع، وكله من باب الوصف. أيضا مما ينوب عن المفعول المطلق ها؟ اسم الآلة، مثل اضرب صوتا أو ضربته صوتا، واضرب عصا وضربته عصا. أيضا مما ينوب عن المفعول المطلق العدد، اضرب ضربتين واجلد 40 جلدة، نعم، أو 80 جلدة، وما أشبه ذلك. هذا كله من باب النائب عن المفعول المطلق، باب النائب عن المفعول المطلق. طيب، يأتينا المفعول له. المفعول له هو المصدر الفضلة الذي يأتي تعليلا للفعل أو بيانا لسبب نعم وقوع الفعل، قل هذا أو هذا. ومثاله: قام زيد إجلال العم، وجئتك محبة فيك، وأكرمتك ها ماذا حبا لتواضعك، وما أشبه ذلك. فهذا كله يسمى مفعول لأجل، فهو مصدر وهو فضلة. عرفنا معنى المصدر، وهو ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، أو قل هو اسم الفعل الجاري على معنى الحدث وحروفه، فضله بمعنى ليس من أركان الجملة، وإن كان بعض الأحيان المعنى يتوقف عليه. كذلك المذكور لتعليل الفعل، هذا هو القيد الذي يميزه عن المفعول به، عن المفعول المطلق، عن المفعول معه، عن كل المنصوبات، أنه يأتي بيانا لتعليل الفعل، يعلل الفعل، ما سبب الفعل. وذكرنا هنا أن له شروط، المفعول لأجله له شروط. الشرط الأول أن يكون مصدرا، هذا أهم شرط. فإذا كان غير مصدر يجب جره ولا أليس جازة؟ يجب جره ولا نعم. غير مصدر، جئتك للعسل، ما يصح تقول جئتك عسلا، مع أن العسل هو سبب الفعل، أليس كذلك؟ وما أشبه ذلك. وكذلك أن يكون فضلة. طيب، كذلك من شروطه أن يذكر تعليلا للحكم. فإذا كان للتأكيد صار مفعول مطلق، وإذا كان لبيان من وقع عليه الفعل صار مفعول به، وقس على هذا. كذلك أن يتحد مع عامله في الزمان والفاعل، فإذا خالف في الزمان أو خالف في الفاعل جر باللام. مثال المخالفة في الزمان، جئتك للسفر غدا، المجيء اليوم والسفر غدا، سفر مصدر أليس كذلك؟ سافر يسافر سفرا، وهنا جيء به تعليل للفعل، توفر الشرط الأول وتوفر الشرط الثاني، وهو كذلك ليس من أركان الجملة، لكن زمنه غير زمن الفعل، فالسفر غدا والمجيء اليوم، جئتك للذهاب إلى الجامعة، المجيء الآن والذهاب متى؟ بعد زمن التكلم، كان بعد ساعة أو بعد ساعتين وما أشبه ذلك. ما يصح هنا أن تقول جئتك ذهابا إلى الجامعة، لا يصح أن يكون هذا مفعول مطلق، وإن كان مصدرا ذهب يذهب ذهابا. نعم، لماذا؟ لاختلاف الزمن. الأمر الثاني الاتحاد في الفاعل، يكون فاعل المفعول لأجله هو نفس فاعل الفعل، فإذا اختلف وجب جره بالله. مثاله جئتك نعم لمحبتك لي، جئتك لمحبتك لي أو محبتك إياي. هنا تلاحظ المحبة وقعت من المخاطب، والمجيء وقع من المتكلم، فاختلفت جهة الفاعل، تمعي؟ فهنا ما يصح أن تقول جئتك محبتك لي، لكن لو قلت جئتك محبة لك هنا يصح أم لا يصح؟ يصح، لأن فاعل المجيء وفاعل المحبة واحد، فاعل المجيء وفاعل المحبة واحد. هنا ذكرنا فائدة في ختام المفعول لأجله، أنه مع توفر هذه الشروط الخمسة فإنه أيضا يجوز أن يجر باللام، بمعنى آخر وبصياغة أخرى، أي أنه يجوز فيه وجهان إذا توفرت فيه جميع الشروط. الشرط الأول النصب على أنه مفعول لأجله، الوجه الأول النصب على أنه مفعول لأجله، والوجه الثاني الجر بحرف الجر، جئتك إجلالا لك، ويصح أن تقول جئتك لإجلالك، جئتك محبة لك، وجئتك لمحبة لك، يصح هذا ويصح هذا. فهذا هو باب المفعول لأجله. يأتينا هنا أيضا نوع آخر من المفاعيل وهو المفعول معه. المفعول معه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول معه. وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام، تقول جاء البرد والجبابا، واستوت المياه والأخشابا، وما صنعت يا فتى وسعدا، فقس على هذا تصادف رشدا.
نعم، هذا باب المفعول معه. مفعول معه وأيضا أحد المفاعيل، والمفاعيل خمسة: مفعول به، ومفعول مطلق، ومفعول له، ومفعول معه، ومفعول فيه، ويسمى الظرف. الأخير هذا يسمى الظرف. فهذا عندنا رابع المفاعيل، وهو المفعول معه. وأما المفعول فيه وهو باب الظرف، سيذكره بعد باب أو بابين المؤلف رحمه الله. فعلى هذا المفاعيل التي تكون كلها منصوبة ويطلق عليها لفظ المفعول خمسة، لفظ المفعول خمسة، مر معنا ثلاثة وهذا رابعها. فما هو باب المفعول معه؟ مفعول معه هو الاسم، الفضلة المنصوب الذي يذكر بعد واو هي نص في المعية. هو الاسم الفضلة المنصوب الذي يذكر بعد واو هي نص في المعية. فقولهم الاسم معنى هذا أن المفعول معه ليس بحرف ولا فعل ولا جملة أيضا. فإذا جاءت الواو وهي بمعنى مع، وما بعدها فعل أو جملة، فعند ذلك نقول هذا ليس من باب المفعول معه. يعني كمثل قول الناظم: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. هنا الواو بمعنى مع، أنت معي؟ لكن ما بعد الواو هل هو اسم؟ لا، بل فعل. فهذا ليس من باب المفعول معه، وإن كانت الواو بمعنى معه، ولكنه في باب آخر يدخل في باب النواصب. تذكرون واو المعية التي في النواصب؟ نعم، فهذه هي. كذلك لو كان ما بعد الواو جملة، تقول جاء زيد وخالد قائم، يعني مع أن خالد قائم، أو في حالة أن خالد قائم. فهنا ما بعد الواو هل هو اسم؟ لا، إنما هو جملة مركبة من مبتدأ وخبر. فهذا الشرط الأول، أن يكون اسما. الشرط الثاني أو القيد الثاني من التعريف: الفضلة. فالمفعول معه ليس من أركان الجملة، ودائما ننبه على هذا. عندما يقولون فضلة معنى أنه ليس من أركان الجملة، ليس بمبتدأ ولا خبر، وليس بفاعل ولا نائب فاعل، إن هذه أركان الجملة التي لا تتم إلا بها. وهذا ليس معناه أنه يستغنى عنه بحيث يكون لا حاجة له في الكلام، هذا لا يعنونه بقولهم فضلة، إنما يعنون أنه ليس من أركان الجملة. وإلا فقد يكون لا يتم الكلام إلا به، لا يتم الكلام إلا به، ولا يفهم المعنى المقصود إلا به. الفضلة المنصوب أليس كذلك؟ فهو منصوب دائما، الذي يذكر بعد واو هي نص في المعية، وهذا القيد هو الذي يخرجه عن بقية المنصوبات وبقية المفاعيل. إذن المفعول معه يذكر بعد واو. إذن المفعول معه هو الوحيد الذي يكون بينه وبين عامله واسطة، وهي الواو، بخلاف المفعول به لا واسطة بينه وبين العامل وبين الفعل. يقول ضربت زيدا، هل هناك واسطة؟ لا. المفعول المطلق ضربت ضربا، المفعول لأجله ها جئت إجلالا أو ضربت ها حبا، هل يكون الضرب للحب؟ نعم، أليس كذلك؟ ولهذا لا يضرب الولد ابنه إلا محبة في صلاحه، أليس كذلك؟ جيد. وكذلك المفعول فيه وهو الظرف، نعم جئت الغداة، كلها ليس بينها وبين فعلها واسطة، لكن المفعول معه فيه واسطة. ولهذا كثير من النحويين يؤخره إلى آخر المفاعيل، يقول لأنه لا يصل الفعل إليه إلا بواسطة، فهو ضعيف أضعف من بقية المفاعيل، سواء كان هذا أو هذا. فالمقصود أنه لا بد أن يأتي بعد واو هي نص في المعية. ما معنى نص في المعية؟ أي أنها صريحة في معنى مع، بحيث لو حذفتها ووضعت مكانها كلمة مع فالمعنى مستقيم لا يختلف. أنت معي؟ هي نص في المعية، نص. تعرفون في باب الأصول النص والظاهر، ما هو النص؟ ها؟ لا يحتمل، ما فيه احتمال، كذلك ها هنا. فمتى صلح أن تكون الواو نصا في المعية أو بمعنى مع صراحة؟ فهي ماذا؟ ها؟ فهي فما بعدها يصح أن ينصب على أنه مفعول به، مثل قولك سهرت والمصباح. لو حذفت الواو من هذه الجملة ووضعت معه المعنى الصحيح، صحيح سهرت مع المصباح، سهرت والنجمة، المعنى الصحيح صحيح. جاء زيد وعمر، يصح أن تكون واو هنا بمعنى مع؟ ها؟ يصح أم لا يصح؟ يصح. فتقول جاء زيد مع عمر. كذلك لو قلت أتى الأمير والجيش، يصح؟ يصح. ولو قلت لا تنهى عن القبيح وإتيانهم، الواو ها هنا بمعنى مع أم لا؟ ها؟ بمعنى مع أم لا؟ ها؟ يعني لا تنهى عن القبيح مع إتيانه. إذا قلت تصالح زيد وعمر، تصالح زيد وعمر، يصح أن تكون الواو هنا بمعنى مع؟ ها؟ يصح أم لا؟ يعني تصالح زيد مع عمر، من يقول يجوز؟ ها؟
ليست نصا.
يصح أم لا يصح؟ ها الوجهان. تأمل معي، إذا قلت أن الواو للمعية فمعنى هذا أنك لا تعيد العامل، فأنت تقول تصالح زيد وعمر والمعنى ها أن الصلح حصل من طرف واحد والبدار حصل من طرف واحد، هل يصح هذا ها هنا؟ لا يصح، لأن لفظ تصالح فعل يفيد الاشتراك بين فاعلين، تصالح وتشارك وتضارب وغير هذا من أفعال التشارك، فهنا لا يصح أن تقول تصالح زيد مع ها عمرو على أنها واو معية، لا يصح. لماذا؟ لأنك ستجعل ما بعد الواو ها لم يصدر منه أي فعل، وهذا يناقض معنى الفعل تصالح، لأن الفعل التصالح يقتضي أن يكون هناك شخصان في أمر واحد في الصلح، تصالح زيد وعمر أي أنهما تبادل الصلح وذهب ما بينهما. تشارك خالد ومحمد في التفاحة، لو جعلتها بمعنى مع، ها، بمعنى أن خالد هو الذي بادر بالمشاركة، وقد لا يكون لذلك نصيب. أما لو جعلتها بمعنى الواو، بمعنى العطف هذا المقصود، فإنك تجعل ما قبل الواو وما بعد الواو مشتركان في شيء أمر واحد. على هذا فالواو أو ما بعد الواو له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى وجوب النصب على أنه مفعول معه، بمعنى وجوب أن تكون الواو بمعنى، معنى ماذا؟ معنى معه. وهذا متى؟ متى يكون هذا؟ إذا كان ما بعد الواو لا يصح أن يصدر منه الفعل أو أن ينطبق عليه الفعل. فمثلا عندما تقول سهرت والمصباح، ما بعد الواو هل يصح أن يصدر منه سهر؟ ها، لا يصح. سرت والنجمة، هل يصح أن يطلق على ما النجم مسير؟ لا يصح. فهنا يجب عليك أن تكون الواو بمعنى مع، يجب وجوبا. فإذا وجب ذلك وجب عليك أن يكون ما بعدها منصوب على أنه مفعول معه، أي أني سهرت مع المصباح وسرت مع الليل. طيب لماذا لم يجب الوجه الآخر وهو العطف؟ لأنك لو أجزت العطف فهذا معناه أنك تجيز تكرار الفعل، بمعنى تجيز أن يصدر الفعل عما قبل الواو وعما بعد الواو. فكأنك تقول سهرت والمصباح، العطف يقتضي ماذا؟ أن يكون المعطوف لا حكم قبله، فلهذا نرفع، أليس كذلك؟ سهرت والمصباح كأنك تقول سهرت وسهر المصباح، هذا يصح؟ لا يصح. سرت والنجم، سرت وسار النجم، سرت والنجم، لا يصح. ومن هذا لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وإتيانه، هل يصح أن تقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه على أن الواو عاطفة وما بعدها معطوف على ما قبله؟ يصح أم لا يصح؟ تأمل، يصح؟ يصح العطف؟ هل يصح العطف؟ لماذا؟ لأنه لو صح العطف معناه أنك تعيد العامل، فتقول لا تنهى عن القبيح، ها؟ نعم، ها؟ وتنهى عن إتيانه، ولا تنهى عن إتيانه، هل هذا مقصود؟ بل هذا صحيح، ها؟ انهى عن القبيح وانهى عن إتيانه، لكن مقصود المتكلم أنك لا تنهى عن القبيح وتذهب تأتي هذا القبيح، وهذا معنى المعية، لا تنهى عن القبيح مع إتيانه. المعنى مختلف أم لا؟ ها؟ لأنك سيناقض قولك فعلك، وهذا بمعنى قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فهنا في مثل هذا الموطن لا يجوز العطف بتاتا، وإنما يجب عليك أن تكون معية، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وجه واحد. واضح هذا؟ ما الذي دلنا على أنه لا يجوز العطف؟ ما الذي دل؟ السياق، المعنى. فهذا الموطن الأول وهو وجوب النصب على أنه مفعول معه. الموطن الثاني وجوب العطف بالضد، ويكون ما بعد الواو تابعا لما قبلها، معطوف على المنصوب منصوب، معطوف على المرفوع مرفوع. متى هذا؟ إذا كان الفعل يقتضي التشريك، إذا كان الفعل يقتضي التشريك، مثل أفعال المشاركة تصالح وتضارب، أو تسمى أفعال المفاعلة، أي التي تصدر من شخصين تشارك محمد وخالد، تضارب محمد وعلي، أو الفعل الذي يكون يقتضي ماذا؟ المشاركة وإن لم يكن من أفعال المفاعلة، مثل قولك مزجت الماء والعسل، أو مزجت ماء وعسلا. هنا تلاحظ إيش؟ أن المعية جاءت من وين؟ من الفعل وليست من الواو، لهذا الواو هنا عاطفة. ففي هذه الأمثلة يجب عليك العطف، لأن الفعل يتطلب فاعلين، ما قبل الواو وما بعد الواو. فتقول تضارب محمد وخالد، أي أن كل واحد منهم أعطى الآخر ما أمكنه من الضرب، هذا المعنى. لكن لو جعلته على المعية فكأن ما بعد الواو تضارب محمد وخالد لم يصدر منه فعل، يعني جالس وذاك جاء يتحرش فيه، هذا المعنى لو كان على المعية. لكن على العطف بمعنى أن ماذا الاثنين حصل منهم هذا، فهذا الوجه ماذا يجب فيه العطف. الوجه الثالث جواز الوجهين، يعني النصب على المفعول معه والعطف، وذلك إذا صح المعنيان، يصح أن تكون الواو بمعنى مع، ويصح أن تكون الواو بمعنى العطف، بمعنى إن حملت على معنى مع فالمعنى صحيح، وإن حملتها على العطف فالمعنى صحيح. وهذا يكون فيما عدا الوجهين السابقين، أليس كذلك؟ فتقول مثلا جاء الأمير والجيش، ويصح أن تقول جاء الأمير والجيش. فهنا لاحظ، إذا قلت جاء الأمير والجيش على أنه مفعول معه، أي أنه جاء الأمير مع الجيش. ولو قلت جاء الأمير والجيش، أي جاء الأمير وجاء الجيش، لكن لاحظ في حالة العطف فإن هذا لا يقتضي معية، لأن الواو كما يقولون لمطلق العطف أو لمطلق الجمع، هذا وهذا معنى واحد، بمعنى أنه قد يكون هذا سبق هذا وتأخر عن هذا، أو جاء معا لا يلزم. جاء علي وخالد معا لا يلزم، لكن إن كنت كمتكلم تريد المعية قل وخالدا، أي أنهما معا، جاء علي وخالدا أي مع خالد وما بعده مفعول معه. فهنا أفدت السامع أن مجيئهما معا، فإذا قلت جاء علي وخالد السامع استفاد أنهما جاء، لكن لم يستفد هل هما معا أو هذا قبل هذا أو هذا بعد هذا. ففي هذا وأمثاله من الأوجه يصح لك أن نصب على أنه مفعول معه، ويصح لك العطف يكون ما بعد الواو معطوفا على ما قبل الواو، المرفوع مرفوع والمجرور مجرور والمنصوب منصوب وهكذا. فهنا يقول الناظم وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملال، إذا صح أن تأتي مع الواو بمعنى مع انصب، سواء على جهة الوجوب أو الجواز كما سبق معنا في تفصيله. تقول جاء البرد والجباب، الجباب من الجب وهو موسم التلقيح، تلقيح النخل. فهنا تقول جاء البرد وجاء الجباب أو والجبابة، هذا وجه يصح فيه ماذا؟ النصب على أنه مفعول معه، ويصح فيه العطف. فهذا الوجه الذي ذكره الناظم جاء البرد والجبابة على أنه مفعول معه. واستوت المياه والأخشاب، أي مع الأخشاب، فهذا الوجه لا يصح فيه إلا المعية. ما الذي دل على ذلك؟ السياق، لأن المقصود أن الماء استوى حتى وصل إلى مستوى الخشبة التي وضعت لقياس الماء، وليس معنى أن الماء استوى واستوت الخشبة، هذا المعنى فاسد. كيف يستوي الماء مع الخشبة؟ يعني فيه نوع فساد. فالمقصود باستوى هنا ارتفع، أي ارتفعت المياه إلى الأخشب. فهنا لا يصح أن تأتي بالعطف، لأنك لو جئت بالعطف فهذا معناه أنه أنك تعيد العامل، فكأنك تقول استوى الماء واستوت الخشبة، وهذا معنى فاسد. واجب عليك أن تقول بمعنى مع، أي استوت الماء مع الخشبة. نعم، فيه وهل هذا هو المعنى المقصود؟ هذا هو الآن عندما يقول استوى الماء والخشبة، أنت تريد أن الماء استوى والخشبة استوت، هذا معروف بديهة، أليس كذلك؟ لكنك تريد أن تفيد السامع أن الماء وصل إلى الخشبة، تنبهه، إذا نذهب افعل شيئا، وقف الماء وما أشبه ذلك، أليس كذلك؟ فالسياق دلنا على أنه لا يجوز الوجه الثاني، إلا إذا كنت تريده من جهة أخرى فلربما. نعم نعم، ربما. طيب، وما صنعت يا فتى وسعدة، تقديرهم مع سعدة، ويصح أن تقول وسعدة على العطف، أي ما صنعت يا فتى وما صنعت سعدة. لاحظ، إن قلت مع بالمعية فتقول ما صنعت أنت مع سعدة، وإن قلت بالعطف أي ما صنعت أنت وما صنعت سعدة، والمعنى يختلف، أليس كذلك؟ هذا واضح. فقس على هذا تصادف رشدا. وبهذا يكون قد أوجز في هذا الباب الذي هو باب المفعول مع. وهذه المفاعيل خمسة، خامسها هو الظرف أو المفعول فيه، وهو نوعان: زمان ومكان، وسيأتي بعد باب أو بابين بيانه. لكن لأنه ذكر المفاعيل الأربعة تقريبا في مكان واحد، بعض النحاة يحاول أن يجمع هذه المفاعيل في بيت واحد من الشعر، كما قال أحدهم: ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. اكتب هذا البيت، نعرب هذا البيت: ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. ونعرب هذا البيت كاملا. نعم نعم، كاملا من أوله إلى آخره، لا يغادر منه صغيرة ولا كبيرة. نعم، غدا تأتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي، والنيل خوفا من عقابك لي. ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. نعم، طيب نجزئه إلى صدر وعيس. نعم،
ضرب فعل ماضي والتاء فاعل.
نعم، ضرب فعل ماضي والتاء فاعل، أو فصل فقل: ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء
ضمير متصل
مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربت ضربا ضربا مفعول مطلق، احسنت، منصوب على التصوير الفتحه الظاهره على اخره. أبا عمرو جيد. أبا مفعول به منصوب على التنصبيه لأنه من الأسماء الخمسة. أبا مضاف وعمر مضاف إليه. غداتة مفعول فيه أقول ظرف، وهو ظرف ماذا هنا؟ زمان أم مكان؟
زمان.
منصوب على الظرفية وعلى التنصبيه الفتحة الظاهرة على آخره. أتى أتى فعل الماضي مبني على الفتح المقدر، وفاعله
هو
ضمير مستتر تقديره هو. نعم.
الواو حرف عطف،
وسيرت الواو عاطفة.
سيرت فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل.
سيرت فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وسيرت
والواو معنى مع والنيلة.
الواو واو المعية
والنيلة
والنيلة مفعول
معه
منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. النيلة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم.
خوفا مفعول لأجله منصوب.
خوفا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من عقابك لي
من حرف جر.
من حرف جر
عقابك اسم
جر. عقاب اسم جر بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عقاب مضاف والكاف مضاف إليه. والجار المجرور لماذا؟ بالمصدر الذي قبله خوف. نعم. لي لي آخر الجملة اللام حرف جر والياء والياء يا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، وأيضا الجر مجرور متعلق بالمصدر الذي قبله. فهذا البيت حوى المفاعيل الخمسة. كذلك مما يحوي المفاعيل الخمسة من ما يحوي المفاعيل الأربعة وليست كلها قول الناظم سهرت والنجم أشكو الهم مضطربا شكوى العليل ابتغاء الغوث والسند. تكتب هذا البيت سهرت والنجم أشكو الهم مضطربا شكوى العليل ابتغاء الغوث والسند. نعرب أيضا هذا البيت وسهل. نعم. أيضا بالإمكان لأحد أن يعرب البيت كاملا. من يجرب النصف؟ طيب النصف. نعم. نعم. سهر فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك والتاء تاء الفاعل. نعم لا بأس. سهرت الواو واو المعية منصوب على التنصبيه فتحة ظاهرة على النجم إذن مفعول معه فهذا أول مفاعيل. طيب أشكو الهمة كلها مفعول به. أشكو مفعول به. تأمل أشكو اسم أم فعل؟ أشكو فعل مضارع. نعم اشتبهت عليك. أشكو إذا فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. سبق معنا أن أيضا الأفعال قد لا تظهر فيها الحركة، والفعل المضارع يكون الثقل فيه بالواو وبالياء مثل يرمي ويدعو. كذلك هنا أشكو، وهنا تقول وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. طيب هل يقال في هذا الفعل أنه فعل منقوص؟ سؤال. مر معنى المنقوص والمقصور أليس كذلك؟ المنقوص لقب للإسم، فلا يقال في الأفعال أنها منقوصة وإن انتهت بالواو أو الياء، ولا يقال فيها مقصورة وإن انتهت بالألف. فالاسم المقصور والاسم المنقوص هذه ألقاب خاصة بالأسماء، لكن الثقل والتعذر يشترك فيه الاسم ويشترك فيه الفعل. طيب أشكو الهم مفعول به منصوب عن نصبه فتح الظاهرة على آخره، هل أبقيت شيئا؟ نعم أبقيت شيئا مما يتعلق بالفعل الفاعل، لا بد أن تبحث عن الفاعل وإلا كان الإعراب ناقصا. والفاعل ضمير مستتر تقديره ها؟ من الشاكي؟ من الشاكي؟ أشكو أنا، أليس كذلك؟ نعم. طيب مضطربا، مضطربا يصح أن يكون مفعول لأجله؟ أنا أشكو من أجل الاضطراب يصح؟ ها؟ ليس هذا، سيأتي سبب الشكوى في الأخير، لكن مضطربا هنا ما هي حال، وباب الحال يأتينا بعد هذا الباب مباشرة، منصوب عن نصب الفتحة الظاهرة على آخره. إذن بقية البيت نعم عندك. نعم الاسم المنقوص هو الذي آخره ياء. نعم نعم هذه ملاحظة نعم، لكن قد تشتبه لأن كون الواو والياء كلاهما ثقال. نعم وإلا كما يقول الاسم المنقوص أيضا لا يوجد اسم منقوص آخره واو، هذا سبق معنا، لأنه لا يوجد من الأسماء العربية ما آخرها واو إلا بعض الضمائر مثل هو أو بعض الأسماء التي نقلت من الأسماء الأعجمية، أما الأسماء العربية فلا تنتهي بالواو. نعم شكوى العليل ابتغاء الغوث والسند عندك. شكوى العليل مفعول لأجله مفعول مطلق تأكد. طيب من أي نوع من أنواع المفعول المطلق؟ المفعول المطلق يأتي لثلاثة، تأكيد العامل أو بيان نوعه أو بيان عدده. تأمل بيان نوعه، إذن هو يشكو شكوى العليل يعني شكوى المريض، بيّن لنا نوع الشكوى يعني أنه وصل إلى الغاية فأصبح كالعليل، وليست شكوى المحتاج وليست شكوى الفقير وليست غيرها، فهذا دلنا على أنه ميز أنواع أو نوع الشكوى. شكوى إذا مفعول مطلق ما باله نعم أحسنت، إذن شكوى مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها وهو مضاف، والعليل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ابتغاء ابتغاء وهل يكون مفعول ماذا؟ مفعول لأجله، إذن أنا فعلت هذا من أجل ابتغاء الغوث والسند، فهو ذكر تعليلا ها للفعل ليش كذلك؟ أو بيانا لسبب وقوع الفعل ابتغاء، وهو مصدر أليس كذلك؟ تأمل ابتغى يبتغي ابتغاء، فإذا تنطبق عليه شروط المفعول لأجله، إذن هو مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ابتغاء مضاف والغوث مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، الواو حرف جر والسند مجرور، الواو حرف عطف معذرة والسند معطوف، والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذا عرفتم إعراب هذين البيتين فبالتالي بقية الأمثلة سواء ذكر ما ذكره هنا الحريري أو غير ذلك ظنها واضحة، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.